الحمد لله مقدر الأقدار، مكور الليل على النهار، عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الأسرار. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، خير البرية وأطهر الأطهار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم القرار وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية. نبدأ بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة في باب الحيض، ونختم بهذا الباب كتاب الطهارة واقفين عنده بإذن الله. ونستضيف في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
شيخنا حفظك الله، قبل أن ندخل في باب الحيض وتعريفه، لو تكلمنا يا شيخ عن أهمية هذا الباب، خاصة أن بعض الناس قد يقلل من شأن هذا الباب باب الحيض، بل قد ينسب إلى بعض العلماء المتكلمين في هذا الباب والفقهاء فيه بعض الألقاب كعلماء حيض ونفاس أو فقهاء حيض ونفاس، أو ليس لهم شأن إلا أن يتكلموا في هذه المسائل وهذه الدماء. فلو بينتم يا شيخ لنا أهمية هذا الباب في حياة المسلمة، وخاصة يعني ما يترتب عليها من عبادات وطهارات وغيرها.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، شريعة الإسلام شريعة كاملة لم تترك بابا إلا وتكلمت عليه، فهي حرصت على كل ما يهم الإنسان في حياته كلها، سواء فيما يتعلق بطهارته وقضاء حاجته، سواء فيما يتعلق بعبادته وصلته بربه جل وعلا، أو كان فيما يتعلق بمعاملاته وبيعه وشرائه، أو كان فيما يتعلق بنكاحه، أو ما يتعلق بالقضاء، أو ما يتعلق بالجنايات والاعتداء على الآخرين، أو كان فيما يتعلق بالعقوبات الرادعة التي تجعل الناس لا يقدمون على المعاصي. الشريعة وافية، قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومما جاءت به الشريعة ما يتعلق بأحكام الحيض، فأحكام الحيض باب واحد من عشرات بل مئات الأبواب التي يعلمها الفقيه ويدارسها مع طلابه. فلماذا يحصر الفقيه في باب واحد وهو يدرس أبوابا عديدة؟ إذا كان الفقيه يعتني بهذا الباب كما يعتني بغيره من الأبواب لا يعني حصره فيه. ثم إن بالناس من الحاجة إلى معرفة أحكام هذا الباب ما يتمكنون به من أداء عباداتهم وقضاء حوائجهم. وهناك العديد من الأحكام الشرعية المترتبة على الحيض، مثل تحريم الصلاة، تحريم الصوم، وجوب قضاء الصلاة وعدم وجوب قضاء الصوم، تحريم الطواف بالبيت، تحريم قراءة القرآن، من مثل تحديد وقت الطلاق، لأن الرجل لا يجوز له أن يطلق امرأته وهي حائض، لأنها وقت الحيض في وقت لا يرغب الزوج فيها، وبالتالي قد تزهد نفسه فيها فيطلقها، بخلاف وقت الطهر فإنه وقت الرغبة، وبالتالي حصر الشارع الطلاق في وقت الطهر الذي لم تجامع المرأة فيه. هكذا فيما يتعلق بأحكام الوطأ، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها وجدها تبكي إذ قد أحرمت وجاءها الحيض، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب بكائها، فقالت بأنها قد حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، كل بنات آدم يأتي إليهن مثل هذا الأمر إلا من شاء الله. ولذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افعل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. غير أن لا تطوفي بالبيت. فالمقصود أن هذا باب مهم وله ثمرة عديدة وكثيرة، له ثمرات متعددة. نعم.
في نفس الوقت يا شيخ، قبل أن ندخل كذلك في التعريف، ما سبب استشكالات النساء الكثيرة يعني حول هذا البيب هذا الباب وكثرة سؤالاتهم في هذا الباب؟ هل فيه أسباب يعني تعود إليها؟
نعم، هناك أسباب عديدة تكون مؤدية إلى وجود الإشكالات، منها الجهل عند النساء، ومنها اضطراب أوقات الحيض عند النساء واختلافها. في زماننا هذا أيضا كثرة تناول هذه الحبوب واستعمال موانع الحمل من اللولب وغيره يؤدي إلى اضطراب أحوال النساء وكثرة سؤالهن لهذه المسألة، مسائل الحيض. نعم.
طيب شيخنا حفظكم الله، لو عرفنا الحيض لغة وشرعا.
بالنسبة عاد قضايا التعريف، ودي أننا نأخذ في البرنامج أننا نسير على تيسير الفقه. جميل. وتوضيحه، لأن هذه العبارات المركبة دم طبيعة وجبلة يخرج إلى آخره قد لا يفهمه المشاهد العادي، وبالتالي نكون قد خالفنا ما قصدناه من تيسير الفقه. المقصود أن هذا دم يخرج من النساء في وقت من الشهر، وقد يصاحبه بعض الآلام وتغير في نفسيات النساء، وهذا بالنسبة للتعريف الإجمالي. ينبغي أيضا أن يعرف علامات دم الحيض، فإن دم الحيض فيه حمرة غامقة تميل إلى السواد، ثم إنه أيضا منتن الرائحة، ثم هو غليظ ثخين. هذه صفات دم الحيض. نعم.
جميل. لكن يا شيخ، هل غير الإنسان يحيض؟ وهل يعتبر يعني في المسائل الشرعية لو كان مثلا يعني يحيضه، هل يعتبر نجسا، وخاصة إذا كان هذا الحيوان مأكول؟ يعني يترتب عليه يعني يترتب عليه حكم؟
لا يترتب عليه حكم فقهي، وبالتالي ليس من شأن الفقيه أن يبحث هل الأرنب يحيض ولا ما يحيض. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الأرنب في حديث عدة، ففي الصحيحين من حديث أبي من حديث أنس قال: أنفجنا أرنبا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. ورد من حديث جماعة من الصحابة أكل الأرنب في عهد النبوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكله معهم. وحينئذ كونه يحيض أو لا يحيض لا يعلق على حكم شرعي. وأما بالنسبة لدمه فهو مثابة دم غيب، مثابة الدم من بقية جسده، إن كان مما يؤكل لحمه يفرق فيه بين دمه المسفوح وغيره. نعم.
نعم. السن الشيخ المعتبر في حيض المرأة، وهل تحيض يعني دون السن المعتبر عند الفقهاء؟
نعم، الفقهاء يقولون بأنه لا تحيض المرأة إلا بعد 9 سنوات، ويستدلون على ذلك بما ورد عن عائشة أن المرأة إذا بلغت 9 أن الجارية إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة، ويستدلون أيضا بآثار عن بعض الصحابة. لكن إذا نظرنا إلى حقيقة الحيض، وهو أنه في اللغة السيلان، وأنه كلما سال الدم عد حيضا، حينئذ نربط الحكم بهذا الدم السائل، سواء ورد قبل 9 سنوات أو ورد والمرأة ابنة 10 أو 11 أو 14 أو 15، فالحكم فيها واحد معلق بخروج هذا الدم بصفاته المعتادة في أي سن. وهكذا أيضا فيما يتعلق بآخر سن يأتي للمرأة حيض فيه، فالفقهاء والحنابلة يقولون إلى 50 سنة، وآخرون يقولون إلى 60 سنة، وآخرون يفرقون بين العربية وغير العربية. ولكن الصواب أن المعول فيه عليه في هذا الباب هو خروج الدم، فما دام الدم يخرج بصفاته المعتادة في وقته المعتاد فإن المرأة تكون حائضة ومهما بلغت، ولو إلى 70 أو 80 سنة. فليس هناك حد للسن لا في الابتداء ولا في الانتهاء بالنسبة للحيض. نعم.
بالنسبة لشيخ المرأة الحامل يشكل أحيانا عليها في وقت الحمل ترى دما، فهل يعني يكون هذا الدم دم حيض أو ماذا يسمى؟
جمهور الفقهاء يرون أن الدم النازل في وقت الحمل لا يعد حيضا، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا توطأ حائض حتى تستبرأ، فجعل المرأة أو قسم المرأة إلى قسمين، حامل وامرأة حائض أو حائل لا توطأ حتى تستبرأ بحيضة، فدل هذا على أن الحيض من شأن القسم الثاني، هي يسمونه عند الأصوليين دلالة التقسيم، إذا قسم المسألة إلى قسمين وأعطى أحد القسمين حكما معناها أن القسم الثاني لا يأخذ ذلك الحكم، فإما قال الحامل لا توطأ حتى تضع حملها، وقال الحائل لا توطأ حتى تستبرأ بحيضة، دل على أن الحائل تنفرد على أن الحائض على أن الحائل غير الحامل تنفرد بالحيض وأن الحامل لا تحيض، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. بعض أهل العلم قال بأن المرأة الحامل إذا جاءها الدم في وقته المعتاد بصفاته فإنها تكون حائضة، ولكن يظهر لي ضعف هذا القول للدليل السابق، فالمرأة الحامل لا تحيض لأن الدم الذي تحيض به عادة يذهب لتغذية جنينها. نعم.
حفظك الله وحسن إليك يا شيخ. بالنسبة للدم الحيض الذي يخرج من المرأة، هل يمنعها من يعني القيام بعباداتها مثلا أو وطأ زوجها لها أو كذا؟
نعم. تقدم معنا أن المرأة الحائض تمنع ولها أحكام عديدة وتمنع من أحكام عديدة، فمن ذلك في باب الصلاة لا يجوز لها أن تصلي، ولو صلت لم تجزئها، ولو نذرت الصلاة في وقت الحيض عد نذرا فاسدا باطلا. في باب الصوم المرأة في الصلاة أيضا المرأة الحائض لا تعيد الصلوات التي فاتتها وقت حيضها. الحالة الثانية أو المسألة الثانية في الصوم، فالمرأة الحائض لا تصوم ويجب عليها قضاء الصيام الواجب، وقد جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها سألت امرأة فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومن الأحكام المترتبة عليها في باب الحج أن المرأة الحائض لا تطوف بالبيت، لا تطوف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها لما حاضت أن تفعل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، وجاء في حديث الصفية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقيل له بأنها حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قرع حلقة ظنها لم تطف طواف الإفاضة، فقيل إنها قد أحابستنا هي، فقيل إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن، فدل هذا على أنها لا تطوف، ودل هذا على أنها تحبس رفقتها، وأنه لا يصح أن تجعل حفاظة أو نحوه فتطوف بالبيت، لو كان ذلك جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية. هكذا من الأحكام أن الحائض لا تقرأ القرآن، لا تقرأ القرآن، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. وهكذا أيضا من المسائل أنها لا تمس المصحف، هناك رواية عن مالك بأنها تقرأ القرآن اختارها ابن تيمية، لكن يظهر لنا أن هذا قول مرجوح، إذ إن من المستقر عندهم أن صاحب الجنابة وصاحبة الحيض لا تقرأ شيئا من القرآن، ولذلك أخبرت الصحابية عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن، فقيل له يعني أو أخبرت رضي الله عنها فقالت كان يفعل ذلك، مما يدل على أنه من المستقر عندهم أن هناك تنافي بين قراءة القرآن حال الحيض. كذلك من الأحكام ما يتعلق بباب النكاح، فإنه لا يجوز للرجل أن يطع امرأته الحائض. قال تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينتهي وقت الحيض. فإذا تطهرن يعني اغتسلن، يعني اغتسلنا. وورد في الحديث أن من وطأ امرأة وهي حائض فعليه أن يتصدق بدينار أو بنصفه، والدينار المراد به مثقال الذهب الذي هو قرابة 4.5 أو نحوه. وإذا أخرج الإنسان 5 جرام من الذهب برئت ذمته حينئذ على اليقين. هكذا يمنع الرجل أيضا من الاستمتاع بها في فرجها. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم فعل كل شيء إلا النكاح، أجاز للرجل أن يفعل بامرأته الحائض كل شيء إلا النكاح، فدل هذا على أنه لا يجوز له الوطأ. لكن ما بين السرة والركبة منع منه طائفة، قالوا لا بد أن تتزر المرأة قبل أن يستمتع الرجل بامرأته الحائض. واستدلون عليه بما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني. فدل هذا على أن المستحب أن يكون استمتاع الرجل بامرأته الحائض بما فوق محل الإزار، وإن استمتع بها بما دون الفرج فهو جائز إن شاء الله ولا حرج عليه. فالمقصود أن هذا بعض الأحكام المترتبة على الحيض. نعم.
هل نقول الزوج كما أنه لا يجوز له وطؤها في الحيض كذلك لا يجوز طلاقها في الحيض؟
نعم، هذا من الأحكام أيضا، أنه لا يجوز للرجل أن يطلق الزوجة في الحيض. فإن الله جل وعلا قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر لما طلق زوجته في الحيض أن يراجعها، فلو كان الطلاق صحيحا جائزا لما أمره بالمراجعة. فإذا عندنا شيئان: تحريم الطلاق في وقت الحيض، وعندنا تحريم الطلاق في وقت الحيض، وعندنا صحة هذا الطلاق وعدم صحته. ولعلنا إن شاء الله إن أمد الله في العمر أن نتكلم عن ذلك في باب الطلاق. نعم.
طيب شيخ، من قال الآن في قضية الجنب والحائض في قضية قراءة القرآن، من قال أن الجنب يعني يستطيع أن يغتسل فطهارته يعني هو متحكم فيها بذاته، أما الحائض فمن الصعب أنها تحرم مثلا 7 أيام وقت حيضها وليس هذا بيدها ولو قرأت القرآن؟
نقول يعني إذا كان تحريم قراءة القرآن بالنسبة للجنب أشد، لا يعني عدم تحريم قراءة القرآن بالنسبة للحائض. الحائض هذا من جهة. جهة الثانية أن من كان مستمرا على عمل في أيام، مثل المرأة المستمرة على عمل صالح في أيام طهرها فمنعت بسبب خارج عن إرادتها ومن ذلك الحائض، فإنه يكتب لها الأجر كاملا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما يؤدي صحيحا مقيما. من الأحكام المتعلقة أيضا بالحائض أن الحائض لا تلبث في المسجد، لا تلبث في المسجد، ويجوز لها المرور فيه إن أمن تلويثها للمسجد. نعم.
جميل. بالنسبة شيخ أقل الحيض وأكثره لو عرجنا عليه؟
نعم، أقل مدة الحيض عند الفقهاء يقولون يوم وليلة، بحيث أنها إذا رأت الدماء فإن كانت للي يوم وليلة فهو دم حيض. والقول الثاني بأن العبرة بسيلان الدم، فمتى وجد الدم الحيض بصفاته المعروفة فإنه يعد حينئذ حيضا، ولو كان ساعات قليلة في اليوم. وهكذا في مدة أكثر مدة الحيض، بعض الفقهاء يقول 15 يوما، ولعل هذا القول أضبط وأظهر، ولأن كثيرا من النساء تصاب باستحاضة ولا تفرق بين الحيض والاستحاضة فتستمر على ترك الصلاة. نعم. هكذا أيضا هناك مدة بين فترتي الحيض، بين الحيضتين. فبعض أهل العلم يقول أقل مدة بين الحيضتين 13 يوما، وليس لأكثرها حد، لو استمرت 6 شهور 7 شهور يمكن أن يكون حيضا. ومن الأحكام المتعلقة بالحيض أن نسيناها قبل قليل، أن المرأة التي تحيض يعلق حكم عدتها من الطلاق بالحيض، فتعتد ب3 حياض. نعم.
طيب بالنسبة للمرأة الحاملة يا شيخ، إذا رأت الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين، هل يلحق بحكم النفساء والنفاس، أو أنها تبقى على الأصل يعني في حملها؟
تقدم معنا أن الحيض قد يكون يوم وليلة وقد يكون أقل. تقدم معنا أكثر مدة الحيض، وأن الفقهاء يقولون 15 يوم، وبعض الناس يقولون ليس له مدة، وأن القول بكون أكثر الحيض 15 يوم أضبط وأظهر، وهو الذي تدل عليه ظواهر النصوص. وتقدم معنا الكلام في مدة الطهر بين الحيضتين، وأن أقله 13 يوما، وأنه ليس له نهاية، قد تستمر الحيضتين لمدد طويلة. هذا ملخص السؤال السابق، أعط عليه السؤال.
السؤال حفظك الله، أقول لو بقي من الحامل يوم أو يومين على الولادة، ثم نزل الدم معها، هل يعتبر؟
تقدم معنا أن الحيض لا يكون وقت الحمل. وأما إذا نزل الدم بصفات دم الحيض قبل الولادة بيوم أو يومين، فإنه يعتبر دم نفاس، فلها أحكام المرأة النافسة لا تصلي ولا تصوم ولا غيره. وأما إذا كان هذا الدم يخرج منها في وقت متباعد عن وقت
الولادة
فحينئذ لا يعد دم حيض، وإنما يعد دم فساد، تتوضأ المرأة معه لكل صلاة وتصلي.
حفظك الله يا شيخ، قد يشكل عند بعض النساء أغلب الحيض، على أساس يعني نضبطها بضابط؟
أغلب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحملة بنت جحش: تحيضي غالب نسائك. وسألت نساء فوجدت أنهم يحيضون ما من 6 أيام أو 7 أيام. نعم.
أقل الطهر بين حيضتين وأكثره؟
تقدم معنا أن أقل 13 يوم وأنه لا حد لأكثره. نعم.
طيب لعلنا يا شيخ نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، شكرا لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، قضينا معكم مع الشيخ وقتا ماتعا في طرح بعض المسائل المفيدة للمسلمة في حياتها، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن استمع القول واتبع أحسنه، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.